الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثالث من تنبيهات الشيخ الأنصاري: اشتراط عدم القدرة على التفصي. هل يشترط فيه تحقق الإكراه أن لا تكون عنده قدرة على التفصي، التخلص، عدم المندوحة بحسب المصطلحات المتداولة أم لا؟ هذا ليس شرطا. هذا هو التنبيه الثالث. قال الشيخ الأنصاري: إنه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين في هامش الكتاب أنه صاحب المناهل سيد محمد المجاهد اللي هو نجل سيد علي صاحب الرياض، هكذا محقق كتاب المكاسب يقول، ويشير إلى موضعه في كتاب المناهل. ذكر بعض مشايخنا المعاصرين أنه يظهر من الأصحاب أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه وعدمه أقوالا، إذا المسألة فيها خلاف وفيها أقوال، هل يعتبر عدم القدرة على التفصي أم لا يعتبر؟ أي قولان. ثالثها إذا مقابل الاعتبار وعدم الاعتبار مطلقا التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرمة فلا يعتبر، وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه العجز عن التفصيل. إذن هذا هو القول الثالث، وهو أنه القول بالتفصيل. أصل قبول الولاية، أصل الدخول في ولاية الجائر بغض النظر عن العمل بما يأمر به الجائر، قال هذا يكفي فيه الإكراه وإن كانت عنده قدرة على التفصي والتخلص، لكن العمل بما يأمره به الجائر من سائر المحرمات الأخرى هذه التي يعتبر فيها العجز عن التفصي. فلو كانت عنده قدرة على التفصي لكنه لم يستعملها فإذا لا يعد معذورا، ولا يقول أني مكره إن كانت له قدرة على أن يتخلص من الموقف كما يقال. والذي يظهر، ما زال كلام الشيخ الأنصاري يقول، والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجا ولم يتوقف على ضرر. يقول خلنا نقح المسألة، عندنا موارد، عندنا حصة، هاي أكيد يعتبر فيها عدم القدرة على التفصي، وعندنا حصة أكيد لا يعتبر فيها عدم القدرة على التفصي، إنما نريد أن نناقش في هذه المساحة التي نختلف فيها. إذن يريد يخرج هذه الحصص المسلمة. والذي يظهر من ملاحظة كلماتي في باب الإكراه عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجا ولم يتوقف على ضرر. إذا كانت عندك بيسر وسهولة أن تتخلص من إكراه هذا الجائر، شوفوا لماذا لا تتخلص؟ لماذا تقول أنا مكره وتفعل ما يأمرك به الجائر؟ فيقول هذه حصة متيقنة الاشتراط، أن يكون التخلص ميسورا، ليس فيه ضرر، ليس فيه حرج، إذا لا يصح لك أن تقول أني مكره وأنت مع هذه اليسر بالتخلص من ضغط الجائر. يذكر لذلك مثال، يقول كما إذا أكره على أخذ المال من مؤمن فيظهر، شوف هذا القدرة على التخلص هنا، فيظهر أنه أخذ المال وجعله في بيت المال مع عدم أخذه واقعا، يسوي له وصل قبض مثلا، بس هو وصل قبض مو صحيح، ما إلى مستند بالأساس، فيراوي الجائر شوف أنا سويت له وصل قبض، أخذت منه ضريبة، بس هو ما أخذ فعلا لأن هذا الوصل ما داخل بذلك المستند الأصلي. يقدر يتخلص من الظلم، من ظلم إخوانه. أو شكل آخر من أشكال التخلص قال أو أخذه جهرا ثم رده إليه سرا كما كان يفعله علي بن يقطين. هذا ممكن إذا كان ممكن. يقول إذن هذه الحصة هاي بلا خلاف يشترط عدم القدرة على التفصي، لأنه التفصي ميسور لك، ليس فيه حرج ولا ضرر، فلماذا لا تتخلص بهذه الأشكال من التخلص؟ قال بعد أمثلة: وكما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد ويحسن ضيافته ويظهر أنه حبسه وشدد عليه، يستطيع، أو يقال اجلده، قل له بخدمتك يجر السيف، أو يضرب على الحائط ويصيح أخ، يقول له قول أخ، مثل خو يستطيع، قل له قول أخ، هو يضرب على الحائط ويصيح أخ، فيظن الجائر أن هذا يقوم بتنفيذ ما يأمره به الظالم. قل ماذا يجلده بكل قسوة ذول الكان والزبانية لعنة الله عليه جلاوزة الأمن، يقول لك أنا مجبور، مجبور من ومن يمك أنت؟ ممكن، ممكن توجد حلول. هسه هذه مثلها، يأمره بحبسه، يقول نعم خدمتك أمر بسيدي بحسب مصطلحاتهم، لكن يجلسه في دار يحسن ضيافته. إذن هذه حصة مسلمة اعتبار، مسلمة الاشتراط، حينما يكون التخلص ليس فيه ضرر ولا حرج وممكن. يقول: وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر، هاي حصة مسلمة عدم الاعتبار، وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر العجز عن التفصي إذا كان فيه ضرر كثير. أيضا لا ضرر لا حرج، فإذا كان في التفصي، حتى لو كان توجد هناك فد إمكانية للتخلص، لكنه بثمن باهظ الله تعالى وضعه عنه، فيه ضرر وفيه حرج، قال إذن هنا مسلم عدم الاعتبار. من أين نشأ هذا الخلاف؟ هذا من دخل لنا هذا الشرط؟ يقول الشيخ، والكلام ما زال له، يقول: وكأن منشأ زعم الخلاف ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهرا منه خلاف ما اعتمد عليه. وكان طبعا من الناحية الفنية، يمكن تتذكرون إن شاء الله، وإن كان الدنيا همومها كثيرة وتشغل الفكر، بس إن شاء الله الآن المفروض المطالب العلمية تكون حاضرة عندنا. أول ما دخلنا في التنبيه الأول وقلنا، لما قال أول سطرين لا خلاف في أنه، قلنا لشو لا خلاف يا شيخ الأنصاري؟ هذا خلافون، أنت الآن حسمت النزاع. نتذكر هكذا بدأ سطرين التنبيه الأول، قال: لا خلاف في أن أصل ولاية الجائر والعمل بما يأمر به كلاهما بلا فرق بقية الكلام. قلنا: لا، هذا خلافون، لأنه يوجد كلام للشرائع فسره شهيد الثاني في المسالك على نحو التفصيل. قال المحقق الحلي، يريد بعبارته هذه أنه أصل ولاية الجائر الدخول فيها يكفي فيها الإكراه، لا يعتبر فيها عدم القدرة على التفصيل، لكن العمل بما يأمره به الجائر يعتبر فيه عدم القدرة على التفصيل. هذا ذكرنا المطلب هناك، ناقشنا بعض التفاصيل، فالآن الرجوع إليه بعد أن حسم أمره هناك كأنه خلاف المنهجية الفنية، لأنه المفروض أن، وإن كان قد يكون من حق، لأن توجد تفاصيل هنا ليست مذكورة هناك، فشاهدنا إذن هذا الخلاف أصله نحن تعرضنا له هناك، كان عبارة عن توجيه للشهيد الثاني في المسالك لعبارة المحقق في الشرائع، باعتبار تذكرون هكذا يعني فسرنا لماذا الشهيد فكر بهذا التفصيل، هل لأنه رأى تكرارا في عبارة المحقق بين المسألة الرابعة والخامسة، فلرفع التكرار قال أن المسألة الرابعة ناظرة إلى الدخول في أصل الولاية فيكفي فيها الإكراه، المسألة الخامسة ناظرة إلى العمل بما يأمره به الجائر، يعني سائر المحرمات عدا قضية الولاية، فهذه اشترط فيها مضافا إلى الإكراه عدم القدرة على التفصيل. قال من هنا بدأ هذا الدخول هذا الشرط والمناقشة فيه، وهل هو ناقش الشهيد الثاني هناك بكلام نمر به على السريع لأن المفروض نحن أنهينا هذا النقاش. رد الشهيد الثاني وبعد أن ذكر هذا التفصيل رده في المسالك، قال: إن أخذت الولاية منفكة عن الأمر بما يأمره به الظالم فجواز قبولها لا يتوقف على الإكراه، لأن المشهور لا يرى الحرمة الذاتية للولاية. فأنت شنو تقول؟ الإكراه يكفي للدخول في أصل الولاية بغض النظر عن ما يأمره به الجائر. منتوا أي المشهور عندكم أصل الولاية ما بها إشكال، لا ترون حرمة الذاتية، حرمة العرضية، فبعد ما نحتاج إلى مسوغ. إن أخذت الولاية منفكة عن الأمر، الأمر بما يأمر به الجائر، فجواز قبولها لا يتوقف على الإكراه مطلقا كما ذكره هنا. هذا المقترح من شيء من في المسألة، بل قد يجوز وقد يكره وقد يستحب بل قد يجب. وأما العمل بما يأمره من الأمور المحرمة فإنه مشروط بالإكراه خاصة. هذا إذا النقاش لهذا التوجيه والتفصيل، يمكن الآن استحضرنا شيئا منه مما سبق. هنا الشيخ الأنصاري علق على كلام الشهيد الثاني، قال: لا يخفى على المتأمل أن المحقق الحلي رحمه الله لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه. هذا الذي قاله صاحب المسالك الشهيد الثاني، أنه المحقق اشترط شيئا إضافيا وهو عدم القدرة على التفصي مضافا إلى الإكراه، لكن قال الإكراه وحده كافي للدخول في أصل الولاية، لكن العمل بما يأمر به الجائر يحتاج إلى شرط إضافي وهو عدم القدرة على التفصيل. قال: لا، هذا ليس صحيح كلام الشهيد الثاني. شوف، لا يخفى على المتأمل أن المحقق رحمه الله لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه، هذا سمى عدم القدرة على التفصيل، إلا أن الجائر إذا أمر الوالي بأعمال محرمة في ولايته كما هو الغالب طبعا، وأمكن في بعضها المخالفة واقعا، هاي القدرة على التفاصيل، هذا شرحها، وأمكن في بعضها المخالفة واقعا ودعوى الامتثال ظاهرا كما مثلنا لك سابقا، هكذا مثال ذكرناه، قيد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصي. قال: هذا ما عندنا شرطين، عندنا شرط واحد وهو الإكراه، لكن باعتبار أن ولاية الجائر لا تنفك عن ارتكاب المحرمات والظلم والجور، فإذا أمره الظالم بشيء من هذا الجور وهذا الظلم وكان قادرا، القدرة على التفصي، وكان قادرا على أن يفعل ظاهرا ما يري الجائر أنه نفذ أمره بس هو واقعا ما نفذ أمره كما في الأمثلة اللي ذكرناها، قال: قيد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصي. إذن هذا قيد لامتثال ما يؤمر به. الآن أعطينا أصل الموضوع كأنه فكرة عنا وكلام الشيخ الأنصاري، لذلك هنا عندنا عدة تعليقات. أقول لدينا هنا عدة تعليقات. أولا، الظاهر من تعريف الإكراه المتقدم، أول ما بدأنا عرفنا الإكراه وذكرنا أركانه وعناصره، عدم مدخلية شرط عدم القدرة على التفصي في تحققه. ذكرنا التعريف وذكرنا عناصره، هل داخل فيه شيء اسمه القدرة وعدم القدرة على التفصيل؟ لم يكن داخلا فيه، فإذا هذا ليس من حقيقة الإكراه، القدرة وعدم القدرة على التفصيل. فعلي بن يقطين يصدق عليه أنه مكره في الصحيحة المتقدمة اللي يقول فيها أنه فتق أموال الشيعة فكان يأخذ أموالهم نهارا ويردها إليهم ليلا، صحيحة علي بن يقطين، وعلي بن يقطين يصدق عليه هنا أنه مكره. فعلي بن يقطين يصدق عليه أنه مكره في الصحيحة المتقدمة، مع أنه له قدرة على التخلص من أخذ أموال الشيعة نهارا بإرجاعها ليلا. شوف ما ينافي كونه مكره مع أنه كانت له قدرة على التفصي. فإذا ما مرتبط القدرة على التفصي وعدمها بحقيقة الإكراه، هذه النقطة الأولى. ومنه يعلم النظر في إصرار بعض الأعلام على اشتراطه في اشتراط عدم القدرة على التفصي في تحقق معنى الإكراه، كالسيد الخميني مثلا قدس سره قال في المكاسب المحرمة مجلد الثاني 252، قال إن اعتبار عدم إمكان التفصي عرفا بما لا يحصل منه ضرر آخر معتد به مما لا ينبغي الريب فيه. لا ريب في أن عدم القدرة على التفصي معتبر وشرط في تحقق معنى الإكراه. لم نر لذلك أصلا بين أيدينا تعريف الإكراه، هل أخذ في تعريفه في حقيقته القدرة وعدم القدرة على التفصي؟ لم نجد لذلك. هذا إذن الملاحظة الأولى، أنه ليس جزءا من حقيقة الإكراه، أو إذا استعملنا المصطلح ليس جزءا من الموضوع، موضوع الإكراه. ثانيا، ملاحظة ثانية، نعم للقدرة على التفصي مدخلية في جريان حكم الإكراه وترتيب آثار الرفع عليه. بالموضوع ما متوقف، هذا مكره وله القدرة على التفصي، وهذا مكره وليست له القدرة على التفصي. الاختلاف بينهما وين؟ لما يجي هذا وهذا يعتذرون أني مكره، نقول له أنت نعم مكره لأنه لم تكن لديك القدرة على التفصي، فحينما أخذت بالرخصة، شوف بالحكم إلى مدخله، حينما أخذت بالرخصة وتمسكت بآثار الرافع أنت على حق، لأن ليست لك قدرة على التفصي. أما أنت مكره لكنك لست معذور لأن كانت لك قدرة على التفصي، فبالحكم إلها مدخلية. يعني حكم، يعني هل له أن يرتب آثار الرافع على هذا الإكراه أم ليس له أن يرتب؟ هنا مدخلية عدم القدرة على التفصي وعدمه. فإذا كانت له قدرة على التخلص لم يجري عليه حكم المكره، ولا يكون معذورا لو أخذ بالرخصة. فعلي بن يقطين يصدق عليه أنه مكره، لكنه ليس معذورا لو لم يرد أموال الشيعة مع قدرته على ردها. فالمدخلية في الحكم، علي بن يقطين لو كان ما رد أموال الشيعة ليلا لكان يحاسب الإمام الكاظم عليه السلام، يقول له صح أنت مكره لكن كنت قادرا على أن ما تأخذ بهذه الرخصة ولا ترتب آثار الراب. وإذا التفتتم معي وأنا ركزت على العبارة، عبارة الشيخ الأنصاري كأنها ظاهرة في ذلك إن لم تكن صريحة. ماذا قال؟ قال قيد امتثال ما يؤمر به. الامتثال مقيد، شوف العمل، يعني إذا أردنا نستعمل قيد للواجب وليس للوجوب، مو للموضوع عدم القدرة على التفصي قيد. شوف دقق عبارة الشيخ، يقول قيد امتثال ما يؤمر، مو ما لو دخل في حقيقة الإكراه، قيد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصي. الواجب مقيد، إذا استعرنا المصطلح، لسنا هنا أمام واجب ووجوب، لكن إذا استعرنا المصطلح فالحكم الامتثال مقيد. إذن هاي تلتفتوا لتخلوا لجواها قتلا، أي من شروح المكاسب لم يلتفت إلى هذا؟ ونحن طبعا قبل أن نصل هذا التنبيه تذكرون معنا التفتنا في بعض الدروس السابقة إلى هالشيء، بس الآن يبدو محرر هذا التنبيه لهذا المطلب. إذن هاي عبارة الشيخ الأنصاري، وقيد امتثاله ظاهرة فيها. فإذا لعله الذين أدخلوا، إذا أردنا أن ندافع عنه، الذين أدخلوا هذا الشرط في موضوع الإكراه في تحقق معنى الإكراه لأنهم رأوا في وجدانهم أنه هاي الحالة ما يمكن أن يعتذر بها هذا المعتذر. فتصوروا أن منشأ عدم المبرر كون هذا ما يتحقق الإكراه، والحال لا، مو ما يتحقق الإكراه، لا، ترتيب أثر الإكراه ليس من حقه أن يرتبه. يعني بالأمثلة التي ذكرناها لما كان له قدرة على التفاصيل رأوا أنه هذا ما يعذر، ففهموا عدم المعذورية بأن الإكراه لا يجري، والحال لا، هو الإكراه يجري لأن أركان مجتمع. لذلك نضيف ولعل عدم التفريق بين هاتين النقطتين أوجب إدخال هذا الشرط في التعريف. وذكرنا أمثلة على القدرة على التفاصيل، هكذا يعني أفسر كيف طريقة تفكيرهم. مو أخذنا أمثلة رأينا فيها قدرة على التفاصيل، فلو شخص تعذر وتمسك بالإكراه ولم يتفصل هذا يعاقب، فظنوا أنه هذا معنى إذن الإكراه مو متحقق، والحقيقة لا، مو الإكراه متحقق، حكم الإكراه لا يجب. سنأخذ مثل كلمة لبعض الأعلام المعاصرين في كتاب وصلني مؤخرا، أنوار الفقهاء، شيخ ناصر مكان، وهو كرر طبعا عبارة السيد الخميني قدس سره في الاعتبار ثم فرع، قال: الظاهر أن اعتبار العجز عن التفصي مأخوذ فيه، أي في الإكراه، وشرط في حقيقة الإكراه، عرفا ولغة. لماذا هذا الإصرار منه تبع لأستاذ السيد الخميني؟ شوف، قال: فلو أكره شخص على شرب الخمر أو ترك واجب مثل إفطار الصوم الواجب، ارتكاب حرام أو ترك واجب، وكان هناك مائع شبهه وعلى لونه يقدر على شربه عوضه، أمام كأسان، كأس خمر وكأس مال سفن آب، وش لونه؟ من يشبه لونه؟ هذا افترض لونه يشبه السفن آب، فأمام اثنين سفن آب وخمر، ويستطيع أن يوهم الجائر أنه شرب كأس الخمر لكن يشرب الآخر، لماذا لم يفعل هذا؟ هل تعتقد أنه معذور وكانت له قدرة على التفصي والتخلص؟ يقول: فلو أكره شخص على شرب الخمر أو ترك واجب مثل إفطار الصوم الواجب، وكان هناك مائع شبهه وعلى لونه يقدر على شربه عوضه، أو كان يمكنه صبه في جيبه، يصبه في جيبه وإظهار أنه شربه، يقدر يفعل هذا، أو كان هناك طريق إلى الفرار من هذا المجلس أو غير ذلك، فلا شك، شوف يعني هذا وجدانه بأن حكم الإكراه لا يجري في مثل، ونحن معك، نحن معك، حكم الإكراه لا، الإكراه لا يجري في هذه الأمثلة، بس تصور أن من شاء عدم الجريان شنو، لأن هذا لا يعد مكرها. شوف قال: فلا شك أنه لا يعد مكرها على شرب الخمر وغيره، بل وكذلك إذا أمكنه التكلم مع المكره وإرشاده حتى يرتدع عن هذا إكراه، أو بذل مال له والنجاة من يده، فإنه من قبيل المقدور بالواسطة. إذن هذا الوجدان بأن حكم الإكراه لا يجري في مثل هذه الفروع جعلهم يصرون ويقولون لا ريب ولا شك في أن هذا لا يعد مكره، والحال هو مكره، لأنه عناصر الإكراه متوفرة، جائر موجود يلزمه بشيء على خلال آخر، لكن قل ليس له أن يأخذ بالرخصة، وليس له أن يأخذ بالحديث الرافع، لأنه عند قدرة على التفصيل. فإذن القدرة على التفصي شرط في أخذ الرخصة، شرط في ترتيب آثار الإكراه وليس في حقيقة الإكراه. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أنه يمكن تجميع شواهد على هذا التفريق، التفريق بين كون يعني هذا شرط للحكم ولا شرط الموضوع، من مسائل الفقه والأصول لنظائر الإكراه كالإفطرار والتقية. الآن احنا ما هو دليلنا على أنها ليست هذا الشرط ليس له دخل في حقيقة الإكراه؟ دليلنا بين أيدينا تعريف الإكراه، هذا تعريف الإكراه، وهذه عناصر المقومة لحقيقتي. هل فيها عدم القدرة؟ ليس فيها، هذا الألدنين. بس أريد أعزز ببعض الشواهد من الفقه والأصول من مسائل الفقه لنظائر الإكراه كالاضطرار والتقية. نأخذ من الأصول: فقد بحثوا في جواز البدار وضعا وتكليفا لامتثال المأمور به الاضطرار في مبحث الإجزاء من علم الأصول. ويعني هذا شون الساتقي بالشاهد فيه هكذا الدعي، هكذا تنقضح المطالب في ذهنه. وتقريب الشاهد من جهتين، أولاهما المسألة نتذكرها من علم الأصول، هل يجوز البدار إلى امتثال المأمور به الاضطراري أم لا يجوز وضعا تكليفا؟ هذا سأناك تفصيلا. هذه المسألة أرد أقول شو تفيدنا هاي هنا في منع، أقول تفيدنا من جهتين، أولاهما أن القدرة على التخلص لو كان داخلا في التعريف لقالوا بعدم جواز البدار بدون نقاش، مع أنهم لماذا؟ لأن الانتظار وعدم البدار شكل من أشكال التفصي من الاضطراب. هذا إذن محل تقريب الشاهد اللي يريده. هناك ناقشوا هل يجوز البدار لو لا يجوز البدار، زين أليس الانتظار وعدم البدار شكل من أشكال التفصي؟ فلو كان عدم القدرة على التفصي له مدخلية في حقيقة الاضطرار، احنا قلنا السنة ظائر الإكراه مع الاضطرار لأن نتحدث، لو كان لعدم القدرة على التفصي مدخلية في حقيقة الاضطرار، والاضطرار والإكراه واحد، فإذن لكان قالوا خلاص باب النقاش مسدود، أصلا لا يجوز البدار لأن الانتظار وعدم البدار نحو من أنحاء التفصي، ننتظر لعل الضرورة والاضطرار يرتفع. فلماذا إذن ناقشوها من جهة هل أن ملاك المأمور به الاضطرار ناقص أو كامل، وهل يسد ملاك المأمور به الاختيار أو لا يسد؟ خوشانوا سدوا باب النقاش، قالوا لا يجوز البدار مطلقاً، لأن من شروط تحقق معنى الاضطرار عدم القدرة على التفصي، وهذا عنده قدرة على التفصي بأن ينتظر، لماذا يبادر إلى المأمور به الاضطرار؟ فمعنى ما داخل في تحقيق معنى الاضطرار عدم القدرة على التفصي، مع أنهم لو قلنا بدون نقاش، لأن الانتظار وعدم البدار شكل من أشكال التفصي، مع أنهم ناقشوا الإجزاء من حيث تمامية ملاك البديل الاضطراري ونقصه، وقالوا هل يسد ما سد، هل هو ملاكه كامل ملاكه مو كامل، وكان لعن ناقشوه من هذه الجهة، كان ناقشوا خلاص قالوا لا يجوز البدار لأنه الاضطرار لا يتحقق إلا مع عدم القدرة على التفصي، وهنا عنده قدرة على التفصي بعدم البدار ينتظر. هذا إذن أولاهما. ثانيهما إن التفصي بعدم البدار مؤثر في الحكم وهو الإجزاء وعدمه، وليس في الموضوع أي صدق معنى الاضطرار. هذا التقريب الثاني للشاهد، لاحظ عدم القدرة على التفصي وعدمها اللي هو مظهرها ما هو هنا البدار وعدمه، ناقشوا هل نقول بالإجزاء أم لا نقول، البدار شكل من أشكال التفصي والتخلص من الاضطرار، فما ناقشوا أنه هل يتحقق الاضطرار بالقدرة على التفصي لو ما يتحقق، فما ناقشوا مدخلية في الموضوع، ناقشوا هل يقع الإجزاء أو لا يقع. فإذا مدخلية التفصيل اللي مظهره هنا شنو؟ البدار وعدمه. مدخلية وين في الحكم؟ هل نقول بالإجزاء لو لا نقول؟ مكان مدخلية البدار وعدمه هل يتحقق الاضطرار أم لا يتحقق؟ طبعا في علم الأصول لم يتناول من هذه الناحية الكلام في حدود المصادر اللي راجعتها، يعني كشيء الصدر الأول والآخرين ما وهنا فضلا طبعا عن هنا أصلا أيضا هم لم يتعرضوا له. بس أنا أحب الربط بين المطالب وإن كان فيه مؤونة زائدة عليكم، بس لا بأس، هذه تروض الذهن وتنمي بالجهتين. فإذا خلينا ندقق أنه ما ناقشوا هل البدار مدخليته في تحقق الاضطرار وعدمه، وإنما ناقشوا في الإجزاء وعدمه. يعني تأثير البدار وين في القول بالإجزاء اللي هو في الحكم؟ والبدار طبعا شكل من أشكال التفاصيل. هذا إذا النقطة الثالثة وهي في الشاهد من الأصول. رابعا النقطة الرابعة وهي شاهد من الفقه. وكذا لم يشترطوا شنو السخوة؟ ما بيستقرئ كل كلماتهم، يعني في حدود المصادر المتيسرة لي، بس المهم يصلح للنقل على الأقل على هؤلاء. وكذا لم يشترطوا عدم المندوحة في الكون في مكان التقية وزمانها عند الإتيان بما تقتضيه من الوظيفة، ولو كانت القدرة على التفصي شرطا لقلنا بعدم الجواز لوجود المندوحة عنده. هذا إذن أيضا هذا وين نلقى مثل من موارده؟ بأفعال الوضوء في المسح، هل يجوز المسح على الحائل على الخفين أم لا يجوز؟ راجعوا في العروة الوثقى مثلا تجدوا في هذا الفصل، فصل أفعال الوضوء المسح على القدمين. هناك يجوز المسح على الخفين أم لا؟ قالوا للتقية للضرورة يجوز، ثم قال أنه لا يشترط في التقية عدم المندوحة في مكانها في زمانها. كان يمكنك ألا تكون في مكان التقية وتأتي بالوضوء الاختياري، لكنك باختيارك وجدت في هنا في مكان التقية. قالوا لا بأس. أو زمان التقية كان يمكن أن تؤخر إلى أن يزول زمان التقية. قالوا لا يشترط عدم المندوحة. إذن التقية والافترار والإكراه كلها من سنخ واحد من هذه الناحية. فإذا المفروض أنه لو كان عدم القدرة على التفصي شرطا في تحقق الإكراه لكان شرطا في تحقق الافترار، لكان شرطا في تحقق التقية، لكننا لم نرى لذلك شيئا يعني في ذهنهم. هذا إذن النقطة الرابعة بضميمة طبعا هذه الضميمة، فالإكراه والافترار والتقية من سنخ واحد من ناحية الاشتراط وعدمه، لكنهم قدس الله أرواحهم لم يلائموا بين المباني هنا وهناك ولم يذكروا شيئا من هذا. النقطة الأخرى اللي نحب أيضا نعلق بها، سواء قلنا نقطة خمس، سواء قلنا بأنه قيد للموضوع أو للحكم باعتبار عدم القدرة على التفصيل، فإنه يلاحظ في هذا الشرط إمكانه العرفي، فليس عليه أن يدقق النظر ويطيل النظر في الاحتمالات والمحتملات لإيجاد التدابير للتخلص، فإنه يلزم منه العسر والمشقة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيسقط عنه الشرط إذا لم يكن متيسرا عرفا واحتاج البحث عنه إلى عسر ومشقة. منقول يعتبر القدرة على التفصي بناء احنا على جريان الحكم، بناء عندهم على تحقق الموضوع، كلاهما شنو يعني قدرة على التفصي؟ يعني هذا يقعد ينتظر مثلا ويفكر ويتأمل ويبحث احتمالات، لا يعني قدرة. شون اللي ذكرناه المثال أمام كأسا واحد خمر واحد عصير، يستطيع أن يري الظالم شيئا من ذلك بهل يسر يعني إذا أكو قدرة على التفاصيل. هذا الاشتراط لا يعني أن عليه أن يبحث ويتعمق ويطيل، لأنه في عسر ومشقة ويسقط عن التكليف. وكذا يسقط الشرط إذا كان التفصي ممكنا لكنه كان حرجيا أو مضرا. نقطة أخرى ينبغي الالتفات إلى أن من أشكال التخلص تحمل الضرر الذي يتوعده به الجائر ما دام ذلك ممكنا ولا يحرم تحمله. هذا أيضا من الالتفاتات التي لم أجد أحدا من الشروح يعني التفت إليها، مع أنها تحل مشكلة، ونحن كنا تعرضنا في درس سابق إلى هذا، أنه من أشكال التخلص مما يأمر به الجائر أن نتحمل الضرر إذا كان ممكن التحمل وليس منهيا عنه. لا أكو ضرر بليغ هذا الشارع ينهى عن تحمله وأسقط عنه، بس إذا كان يمكن التحمل خلنا نتحمل الضرر من أجل عدم التورط بولاية الجائر وما يأمر به الجائر. فإذا هذا شكل من أشكال التخلص مما يأمر به الجائر أن نتحمل الضرر، لم يلتفت له الشرع. رغم توجد فقرة في كلام الشيخ الأنصاري يفهم منها هذا، بس ما أدري ليش ما حد التفت إلى ذلك. إذن هاي النقطة الثامنة، قلنا أنه ينبغي الالتفات لأن من أشكال التخلص تحمل الضرر الذي يتوعده به الجائر، خلاص ما دام ذلك ممكن ولا يحرم تحمله. لكن الشيخ قدس سره قال في دفاعه السابق عن المحقق الحلي اللي قرأناه قبل قليل، قال فيه: وليس المراد بالتفصي المخالفة مع تحمل الضرر. هذا الذي نريد، نفى أن يكون تحمل الضرر هو سقل، ليس المراد، ما نفى أن يكون شكلا من أشكال التفصي تحمل الضرر، نفى أن يكون مراد المحقق هذا، بس هل هو ينفيه جملة وتفصيلا أم نفى أن يكون مراد المحقق؟ لكن هي عبارة مهمة، كنا نضع جاءواها خطين، لأنه هذا فيها إشارة إلى ما التفتنا إليه في بعض الدروس السابقة، بأنه من التفصي من التخلص أن تتحمل الضرر. وانت ليش قبل تتمسك بلا ضرر ورفع عن أمتي وتحمل الضرر من أجل أن تدفع هذه الأمور ما دام ممكنا ليس فيه ضرر محرم عند الشارع؟ لكن طبعا الشيخ الأنصاري نفى ذلك، يقول: وليس المراد بالتفصي المخالفة، مخالفة ما يأمر به الجائر مع تحمل الضرر، خلافا لما نعلم قلنا، لذلك علقت عليه، يقول: وهو ليس بصحيح، لأنه منه، لأنه منه، منه وهذا منه وهذا، لأن تحمل الضرر من التفصي وشكل من أشكال التفصي، ليش لا؟ لماذا أنفذ ما يأمر به الظالم؟ والله لأقول لأني مكره. مكره بماذا؟ وماذا توعدك؟ قال لك اعطيني مليون دينار، اعطيني مليون دينار يشتري سلاح إذا عندك، طبعا إذا عندك قلنا هذا في يمكن تحمل، اعطيني مليون واخلص من هذا الذي يأمرك به. فإذا شكل من أشكال التفاصيل هو أن تتحمل الضرر، لكن نفاهش يقول: وليس المراد بالتفصي المخالفة مع، هذا قلنا نحن وهو ليس بصحيح، لأنه منه خصوصا، وأنه قدس سره قال في التنبيه الرابع الآتي إن شاء الله تعالى: بجواز تحمل الضرر المالي للفرار من الولاية. التنبيه الرابع الآتي إن شاء الله تعالى سيقول أن هذا الذي أسسناه في هذه المباحث من أنه لو تعرض له ضرر جاز له قبول الولاية، هل هذا القبول رخصة أم عزيمة؟ يعني يجب عليه أن يقبل الولاية لدفع الضرر أم يجوز له أن يقبل الولاية لدفع الضرر؟ ماذا قال في التنبيه الرابع؟ قال قبول رخصة. فإذن إذا قبول رخصة ليش تسقط واجب عليه وهو اعتبار عدم القدرة على التفصيل من أجل أمر جائز ليس واجبا؟ لو كان يجب عليه لقلنا خلص هذا أمر إلزامي عليه أن يطيعه. لاحظ. فإذن هذا كلامه هنا نفي هذا قوله، وليس المراد بالتفصي المخالفة مع تحمل الضرر. وانت بالتنبيه الرابع ستقول أن هذا قبول الولاية مع وجود ضرر وإكراه، هذا القبول رخصة وليس عزيمة. يعني رخصة يعني يقدر يقبل يقدر ما يقبل، خلي ما يقبل. ليش لم تجعل شكل من أشكال التفصي والتخلص؟ إذن قلنا خصوصا وأنه قدس سره قال في التنبيه الرابع الآتي بجواز تحمل الضرر المالي للفرار من الولاية، أي أن قبول الولاية مع الضرر رخصة لا عزيمة. فكيف يسقط الوجوب، وجوب التفصي مع إمكانه بمزاحمته لأمر جائز اللي أنت سميته رخصة مو عزيمة؟ وهذا يكشف بالدقة يعني في بعض اللحظات والاعتبارات عن أن الشيخ قدس سره لا يرى في وجدانه أن القدرة على التفصي شرط في تحقق معنى الإكراه. هذا إذن أي نقطة وصلنا إليها؟ النقطة الأخرى، لأنني طفرت بعض النقاط حتى نحاول. الآن السابعة، قد يسقط نقطة جديدة، قد يسقط في مورد ما نحو من أنحاء التخلص ولا يلزم منه سقوط الشرط مطلقا. ما هو شرطنا؟ اعتبار القدرة، عدم القدرة على التفصيل. زين، فقد يكون في بعض الموارد شكل من أشكال التفصي ما ممكن بالنسبة لك، فإذا ما ممكن يعني صرت معذور. لكن لو دققت لرأيت فقط هذا النحو من أنحاء التفصي غير ممكن، نحو آخر من أنحاء التفصي ممكن. فكون هذا النحو بذاته متعذر عليك هذا لا يسقط عنك وجوب الشرط، خو تفصى بالأشكال الأخرى. واضح الفكرة؟ واضح. ليش أذكر هذا؟ أرد أعلق على كلام السيد الخوي قدس سره، ومنه يعلم النظر في قول السيد الخوي في مصباح الفقاهة المجلد الأول 685. قال قد تترتب على المعصية التي أكره عليها مصلحة هي أهم منها. أكره على معصية كشرب الخمر نفترض أجاركم الله، لكن كان يترتب على شربه الخمر إنقاذ نفس المحترم. زين، قد تترتب على المعصية التي أكره عليها مصلحة هي أهم منها، ولا يعتبر في هذه الصورة العجز عن التفصيل. لا، حتى لو كان قادر على التفصي والتخلص فليشرب الخمر لتحقيق تلك المصلحة الأهم. شنو فائدة تقول التفصي وهذا وأنت ستفوت تلك المصلحة الأهم؟ يقول هنا حتى لو عنده قدرة على التفصي لا يتفصي، خلي يسوي ما يأمره الجائر لكي يحصل المصلحة الأهم. ولا يعتبر في هذه الصورة العجز عن التفصي، ومثاله ما إذا أكره الجائر أحدا على معصية وكان المجبور متمكنا من التخلص منها بخروجه عن المكان الذي يعصى الله فيه. ما يقدر ينهزم من هذا المكان ويضيع روحه بين الناس وما يندل بعد الظالمين، خلص نفسه من هذه المعصية من شرب الخمر لكن فوت قضية إنقاذ هذه النفس المحترمة، فما فائدة أن يتخلص؟ شوف، يقول إلا أن ارتكابه لتلك المعصية مع الظالم يتيح له الدخول في أمر يترتب عليه حفظ الإسلام أو النفس المحترمة أو ما أشبه ذلك، فيسقط هنا عنه وجوب، بل قد يقال بحرمة التفصي هنا، لأنه فوت إنقاذ نفس محترمة حتى لو كان قادر على التفصي بأن يخرج من المكان أو يضيع نفسه بين جمهور الناس بحيث بعد ما يندل الجائر وين صار، أنقذ نفسه، لكن ما فائدة هذا وقد فوت مصلحة مهمة. فأرد أعلق وفق هذه النقطة أقول إنما سقط عنه هنا هذا النحو من التخلص وهو الخروج من المكان، لكن لا يسقط عنه الشرط مطلقا، كما لو استطاع إراءة الظالم أنه فعل المعصية مع أنه لم يفعلها، فيجب عليه الشرط لعدم منافاته لتحقق المصلحة. هنا شكل من أشكال التفصي وهو الخروج من المكان، هذا ما يقدر يتفصى به لأن سيفوت مصلحته، لكن لماذا نسقط الشرط كليا؟ هو نقول خلي يتفصى هذا بس بنمط بنحو آخر غير هذا النحو والخروج المكان، خل يري الظالم أنه شرب الخمر التي يريد لكنه لم يشربها واقعا. فلماذا نسقط الشرط كله إذا تعذر شكل من أشكال التفصيل؟ لا، عليه أن يتوجه إلى هذه نقطة أخرى. النقطة الثامنة ربما، قد يستلزم التفصي الإعداد له بمقدمات بعيدة قبل الابتلاء بالفعل، كترك مخالطة الظلمة والحضور في مجالسهم حتى يغفلوا عنه ولا يكون معروفا لديهم فلا يكلفونه. قد تكون هناك القدرة على التفصي مو مباشرة آنية، قد تكون لا لها مقدمات، وانتش عندك جاي وصاير بنص الظلمة هذول السياسيين وغيرهم من هؤلاء الظلمة حتى تقول أنني أكرهت على ذلك، ما كان يمكنك من البداية أن لا تكون جزءا من هذه المنظومة حتى تكفى هذا الإكراه. فقد تكون إذن القدرة على التفصي ذات مقدمات بعيدة، فيجب عليك أن تتفصل لا تورط نفسك. ولذا وردت الأحاديث الكثيرة في النهي عن أمور لقطع دابر الوقوع في المعصية ولو من دون اختيار، فلو قصر في ذلك ها تراخى في المقدمات، يشوف السر ولا تتبع خطوات الشيطان. لماذا ذكرت بالخطوات بالجمعان؟ لأن يبدأ هو بخطوات بعيدة لا تلتفت لها، ويستدرج من خطوة إلى خطوة إلى أن يجد الإنسان نفسه وجه لوجه أمام المعصية ولا خيار له إلا في ارتكابها نعوذ بالله. وكان يمكن أن يقطع الخطوات من أول مع شيء من الحكمة والتروي والتفكير. فلو قصر في ذلك أي في الاحتياط من أول الأمر كان مسؤولا، لأن عدم الاختيار بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذا هو قالوه. هاي النقطة. إذن النقطة الأخرى، إن هذا الشرط كما هو مطلوب ابتداء كذلك هو مطلوب استدامة، فلو لم يقدر على التخلص في أول الأمر لكنه قدر عليه في الأثناء وجب. قد أول التكليف من قبل الجائر أول الأمر لم يكن عنده قدرة على التخلص فاضطر إلى أن يفعل ما يأمره الظالم، لكنه بالأثناء تجددت له القدرة، فهذا الشرط إذن مطلوب ابتداء واستدامة. نقطة أخرى على كل مرتبطة بما سبق، أول قلنا هذا التنبيهات وهو توجيه التفصيل الذي ذكره صاحب المسالك للمحقق، الوقت لم يبقى والدرس إن شاء الله تعالى بعد الزيارة الفاطمية بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.